بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا ومع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية المباركة. درسنا لهذا المساء أيها الإخوة والأخوات شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المساعد في جامعة القصيم. باسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ خالد.
مرحبا، أهلا بك وبالأخوة الحضور والأخوة المشاهدين.
الترحيب يمتد إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معنا في الاستوديو، وكذلك بكل مشاهدي هذه الحلقة من طلاب وطالبات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف في الدرس السابق إلى الحديث عن ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة في قوله لم يزد على 10 جلدات لما روى أبو بردة، حديث أبي بردة لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وكنا قد تناولنا في الدرس السابق موقف أهل العلم من هذا الحديث فيما يتعلق بمن يرى الزيادة على 10 جلدات، وذكرنا أن جماهير العلماء على اختلاف مذاهبهم يرون جواز الزيادة على 10 جلدات، أليس كذلك يا شباب؟ طيب، فهذه المسألة ذكرناها، وذكرنا أن هذا قول الجمهور، وأن هناك قول وهو أن الجلد لا يتجاوز 10، وهو رواية في مذهب أحمد وقول جماعة من أصحاب المذاهب، وهو مذهب الظاهرية وقول عند الحنفية. الذين قالوا بجواز الزيادة وهو قول الجمهور يحتاجون إلى أن يجيبوا على الحديث، لأن الحديث فيه النهي ومقتضى النهي المنع، لا نقول التحريم، لأنه هذه مسألة قد تدخلنا في إفادة النهي، هل هي التحريم أم الكراهة، والنهي التحريم أو نهي الكراهة مسألة زائدة عما نريد، لكن نحن نقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في منع الزيادة على 10 جلدات. فبماذا أجاب الجمهور؟ من يذكرنا يا أبنائي شباب؟ نعم،
قول الذي اتفقوا على أنه يجوز الزيادة في الجلد 10 جلدات للحق الشخصي، أما الزيادة الحد من حدود الله كل معصية يعصيها بها الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني هم أجابوا بعدة أجوبة ممكن نختصرها إجمالا. من أهل العلم من يرى أن هذا منسوخ، وقد يفتقد دليل النسخ كما ذكرنا، لأنه لا تاريخ ظاهر في الحديث يبين متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومتى وقع الجلد بأكثر من 10 جلدات، لكن العلماء قالوا لما أجمع الصحابة على جواز العقوبة بأكثر من 10 جلدات دل ذلك على أنه منسوخ. وعلى كل هذا قول، ودعوى النسخ تحتاج إلى إثبات من حيث التاريخ. الثاني أنه محمول على ما إذا كان ذلك في التأديب، في التأديب الخاص كتأديب الوالد لولده، تأديب من له ولاية المعلم لطلابه، وما أشبه ذلك من وسائل التأديب. وهذا القول الثاني، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد قراءتان أو روايتان لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يكون معنى قول حد من حدود الله أي معصية من المعاصي، يعني إلا في معصية. ومعلوم أن المعاصي تنقسم إلى قسمين من حيث العقوبات، منهما جاء فيه عقوبة محددة مقررة فهذه لا سبيل إلى الزيادة فيها ولا إلى النقصان، ومنهما لا تحديد فيه، وهذا معالجته تكون بالتعزير. انتهينا الآن من توجيه الحديث على هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم، من أن قوله لا يجلد هو في ما يتعلق بالتأديب، في تأديب الوالد لولده في غير المعاصي، وتأديب المعلم لتلاميذه فيما يتعلق بالآداب وما أشبه ذلك. التوجه الثالث الذي ذكره بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات هذا هو الأصل في التأديب لمن كان يردعه الجلد بعشر جلدات. وأما من كان معلوما من حاله أنه لا يرتدع بمثل هذا كأصحاب الإسراف والتهوك في أنواع المعاصي والسيئات وعدم الانزجار من الموبقات فهذا يزاد في عقوبته ما يكون رادعا، لأن المقصود من التعزير هو المنع والردع والزجر عن التهوك في المعاصي والسيئات، فإذا كان هذا لا يتحقق بمثل هذا العدد فإنه لا مانع من الزيادة لأن المعنى لا يتحقق إلا بذلك، فيكون هذا هو الأصل في التعزيرات، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يزاد على هذا القدر فإنه يزاد ولا حرج. هذه ثلاثة أوجه ذكرها أهل العلم في الإجابة عن هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين لا يوجد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. يبقى عندنا مسألة نختم بها ما يتعلق بمسألة التعزير، وهو ما الفرق بين التعزير والحد، ما الفرق بين التعزير والحد؟ وهذه مسألة تلتبس على بعض الناس فيظن أن التعزير فإذا يقيل مثلا قتل تعزيرا أو ضرب تعزيرا أو فعل به كذا تعزيرا يفهم منه أنه تغليظ في العقوبة، فيفهم من التعزير ما يوحي بشدة العقوبة وعظيم وقعها على من أوقعت عليه، لكن هذا ليس بصحيح ولا هو متبادر من معنى هذه الكلمة. إذ التعزير كما تقدم تعريفه هو العقوبة على المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وقد عرفه جماعة من أهل العلم بأنه التأديب، فالتعزير هو التأديب، وهذا تعريف له بمقصوده ومعناه وغايته بمقصوده ومعناه وغايته والمراد منه. إذن نحتاج إلى أن نعرف الفرق بين الحدود والتعزير. يمكن أن نقول الحد في أول الفروق أنه
لا زيادة له ولا نقص،
قبل هذا في ما يتعلق بالتعريف الحد عقوبة مقدرة شرعا، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة إنما النظر فيها للقاضي، فهي عقوبة غير مقدرة في ذاتها بخلاف الحد فهو عقوبة مقدرة شرعا، وهو المعنى الذي أشار إليها الابن قبل قليل وهو مسألة الزيادة والنقصان. المقدرة إذا لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان، لا بد من التزامها، هذا واحد من الفروق. أيضا
مثال ذلك يا شيخ إذا تكرمت الحد،
مثال ذلك الحد فيما مضى معنا الزنا، إذا كان محصنا فعقوبته الرجم، وإذا كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب كما مر معنا، فهذا لا يمكن أن يأتي القاضي ويقول والله لا سنعاقبه بالرجم وسجن 3 سنوات قبل الرجم، هذا لا يصلح لأنه هذا زيادة على ما جاء به الشرع وهو نوع من الاستدراك على الشارع، فالحدود لا تقبل الزيادة والنقصان. كذلك القذف حده 80 جلدة، فلو جاء قاض وقال والله أنت قذفت شريفا أو قذفت من لا تتصور منه التهمة في هذا الأمر فنعاقبك بالجلد 180، 80 الحد و 100 تعزير، نقول لا، هذا الأصل فيه أنه محدد ومقدر، لا سبيل للزيادة فيه ولا إلى النقصان.
قد يجمع الشيخ بين الحد والتعزير مثلا قد في من شرب الخمر يجلد 80 جلدة،
هذه مسألة لم نشر إليها، لكن الواقع أنه قد يجمع بين الحد والتعزير. ومثاله فيما ذكره الفقهاء الجلد في الزنا 100 الغير المحصن مع التغريب، فقالوا التغريب هو نوع من التعزير، هو عقوبة تعزيرية، ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن لولي الأمر إسقاطها. وسنأتي الآن إلى الفرق الثاني من الفروق بين الحد والتعزير. الحد أيضا نحن الآن انتهينا من الفرق الأول وهو ما يتعلق بقدر العقوبة. طيب أيضا جنس العقوبة أو جنس المعصية التي يرد فيها الحد والتعزير، جنس المعصية في الحد مبينة شرعا بيانا واضحا بأوصافها وشروطها وسائر ما يتعلق بها، أما العقوبة التعزيرية فهي المعصية على وجه العموم والإجمال، فليس في ذلك تحديد، فليس في ذلك تحديد لجنس المعصية. قد تكون المعصية ترك الصلاة التهاون بها، قد تكون المعصية عقوق الوالدين قد تكون المعصية أذى الجيران، قد تكون المعصية الاعتداء على الأموال العامة، قد تكون المعصية مخالفة أنظمة المرور، كل هذه عقوباتها عقوبات تعزيرية. فجنس المعصية لم يأتي تحديده بالشرع، لم يأتي تحديده كما هو في الزنا وكما هو في السرقة وكما هو في القذف وكما هو في الحرابة وما يأتي من بقية الحدود. فهذه محددة الأوصاف تحديدا لا يلتبس. ولذلك يعني إذا ارتكب الإنسان معصية من المعاصي المنصوص عليها كالزنا مثلا أو كالقذف، فإنه ينظر في الشروط، فإذا توافرت هذه الشروط عوقب عقوبة إيش؟ حدية. إذا تخلف شرط من الشروط انتقل من كونه حدا إلى كونه عقوبة تعزيرية. فلذلك ينبغي الملاحظة لهذا التفريق بين الحد والتعزير، أن الحد بيان الجرم الذي يوجب الحد قد اعتنت به الشريعة وفصلته، بل إن الفقهاء ذهبوا إلى أبعد ما يكون في التفاصيل والدقائق والجزئيات المتعلقة بتوصيف الجريمة التي يعاقب عليها بعقوبة حدية، في حين أن العقوبة التعزيرية عقوبة مفتوحة لكل ما مخالفة صغيرة أو كبيرة،
قد تكون أعظم من مما حدثت الشيخ،
وقد تكون أعظم. نعم. أحسنت، قد تكون أعظم. يعني لا يلزم التحديد للعقوبة بنوع من العقوبة الحدية أنها أعظم من ما لم يأتي ذكره. فمثال ذلك
ترك الصلاة،
ترك الصلاة، ترك الصلاة موبقة من أعظم الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة واحدة، فكيف بمن يترك الصلوات المتتابعة؟ لا شك أن هذا جرم كبير، لا يقوم أمامه جرم من الذنوب، لا القذف ولا السرقة ولا الزنا ولا غيرها من السيئات التي قد يتعفف عنها الناس لكنهم يفرطون في الصلاة. لماذا كان هنا عقوبة وهنا ليس هناك هنا عقوبة حدية، وهذا الذم عظمه ليس له عقوبة حدية؟ الجواب أنه هناك في العقوبات أسرار وحكم شرعية. هناك من الذنوب ما يمكن أن يكفر ويستر ويغطى وتتلافى سيئته بالكفارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في البيعة: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن فائدة هذه العقوبات الكفارة كما تقدم في أول باب الحدود. لكن هناك من الذنوب ما لا يقبل التكفير بعمل محدد، كالذي مثلا يترك الصلاة، الذي يعق والديه، الذي يشهد شهادة زور، هذه كلها من عظائم الذنوب وكبائر الإثم، ولم يرد فيها عقوبات محددة. لماذا؟ لأنها أكبر من أن تعالج بكفارات محددة، إنما علاجها النزوع عنها والترك والتوبة. وأن تعلم نفسيا، هذا هو يمكن يتعلق بالطب النفسي والمعالجات النفسية، إنك إذا قلت لمن ارتكب جرما أنت ستعاقب على هذا الجرم بكذا وكذا وكذا من تفصيل العقوبة المحددة، سيشعر بإيش؟ إنه إذا أجريت عليه العقوبة برئت ساحته وخلت نفسه من المؤاخذة، في حين أن ذاك الذي يقال له ليس لك كفارة إلا التوبة سيجتهد طوال عمره. صحيح. أن يحقق التوبة التي إيش يا إخواني؟ التي تجب هذه السيئة وتمحو هذه الخطيئة. ولذلك ينبغي ملاحظة هذا الأمر فيما يعالجه الشارع من الحدود ومن الكفارات، وما يأتي ما هو أعظم من مما نص عليه ولم يأتي له عقوبة. أنا سألكم على وجه الإجمال، ونحن يمكن تفصلنا في هذا الموضوع لأهمية بعض الشيء، أيهما أعظم خطرا وأكبر جرما؟ جنس، وانتبه إلى كلمة جنس تحت خطين، جنس ذنوب القلوب أو جنس ذنوب الجوارح. ما في شك أن جنس ذنوب القلوب أعظم خطرا وأكبر أثرا وأعظم فسادا في الدنيا والآخرة من ذنوب الجوارح، في حين أن الناس
يتساهلون فيها،
لا يعيرون ما يتعلق بالقلب أهمية، فتجد القلب مليئا بالحسد، مليئا بالغل، بالكبر، بالحقد، بالرياء، بألوان وآفات من الملوثات والقاذورات التي تحيط بالقلب من كل جانب حتى تكاد تعميه وتهلكه، ومع ذلك تجده لا يجرؤ على درهم من الحرام، يتوقع درهما من الحرام وقد ملأ قلبه بألوان من الآفات. هذا لا يعاب على توقيه درهم الحرام، هو ما مجزي خيرا على هذا التوقي، لكنه يعاب على تفريطه فيما يجب أن يهتم به ويعتني ويجعله في أول أولويات النظر والاهتمام فيما يتعلق بالتخلي من السيئات، وهو ما يتعلق بخطايا القلوب. والذي ساقنا إلى هذا الحديث إنه الكبر والرياء والحسد وهذه الذنوب ليس عليها عقوبات وحدود محددة، إنما عقوبات قد لا يقع عليها عقوبة حتى تعزيرية إذا لم يترتب عليها أثر، وهذا لا يعني أنها ليست بخطيرة ولا بكبيرة، بل هي من الكبائر والذنوب العظيمة التي ينبغي أن يتوقعها المسلم ويبعد عنها.
إذا سمحت الشيخ خالد استرسالا بهذا تساهل الناس مرد، يعني تساهلون في مثل هذه الأعمال مرده إلى عدم التربية مثلا أو عدم طرح مثل هذه الأمور؟
والله الحقيقة أن
هو أمر مؤذي ومؤلم صراحة.
صحيح، لا شك إن هذا خطره كبير وأثره عظيم، وهو في الحقيقة يمكن أن يرجع لأسباب عديدة، لكن على وجه الاختصار حتى لا نخرج عن ما نحن فيه من درس، أقول الأسباب أحدها ومن أهمها ما ذكرت قبل قليل، وهو مسألة التربية. هناك تنشئة على توقي سيئة الظاهر والتحلي بالمظهر الجميل مع الغفلة عن الباطن، في حين أن الذي ينبغي أن يعتني به العبد أولا هو هذه المضغة التي هي محل نظر الله تعالى. الله تعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهذا يتعلق بتجميل إيش؟
الظاهر
يواري السوآت وهي العورات، وريشا يحصل به التجمل والتزين. طيب، ثم بعد ذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. أين تلبس التقوى؟ إن التقوى لباس القلب، فهي خير من الاعتناء بالظاهر. هذا جزء يعني لا يتجزأ من القضية، وهو أن هناك تربية خاطئة. نحن نربي أنفسنا ونربي أهلنا على أننا وأولادنا ومجتمعنا من حيث نشعر أو لا نشعر على معالجة الظواهر دون السبر والغور فيما يتعلق بآفات القلوب والبواطن. هنا مسألة أخرى، وهي أن الناس يعني ينزجرون عما تقع عليه أعين الناس، فيكره الإنسان أن يرى، يمكن حتى يكره أن يرى حاسرا في السوق، مع أن كل إنسان يمشي بلا غطاء على رأسه لا يؤاخذ فيه لا شرعا ولا عرفا في كثير من البلدان، لكن ما حدا يتوقع منه، في حين أنه يغفل عن قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الخطيئة فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وأعمالكم، وهذا يوجب العناية بالقلب. على كل يعني هذه اللفتة مهمة، وإن كانت يعني في حاشية الدرس، لكنها في الحقيقة يمكن أن تكون في صلب الدرس، ولو لم نخرج إلا بهذا فهذا يترتب عليه أثر كبير في إصلاح الفرد والمجتمع. إذن مر معنا الآن نوعان من الفروق بين الحد والتعزير. أولا أن التعزير أن الحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير عقوبة غير مقدرة، إنما يرجع فيها النظر إلى القاضي. الثاني فيما يتعلق بالفروق أن جنس المعاصي التي يعاقب عليها عقوبة حدية جاء بيانها وتفصيل شروطها وما يتعلق بها في الكتاب والسنة، وقد أطنب في ذلك العلماء. أما العقوبات التعزيرية فإنها في مقابل كل مخالفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. الثالث فيما يتعلق بالفرق بين الحد والتعزير أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه بعد ثبوته وبلوغه للحاكم التنفيذي. أما ما يتعلق بالتعزيرات فإنه يجوز فيه العفو من ولي الأمر، ويجوز فيه أيضا الشفاعة، لأنه مما يتعلق بتحقيق المصلحة، فإذا رأى الإمام أن المصلحة ستتحقق من غير إقامة العقوبة التعزيرية أو رأى من رأى ذلك فشفع، فإن الأمر في ذلك واسع. هذه ثلاثة فروق، ويمكن أن يقال أيضا في الفروق بين الحد والتعزير أن الحد عقوبته يستوي فيها كل من لابس الجريمة. فإذا قذف محمد وقذف عبد الله وقذف بكر، كلهم قذفوا شخصا أو أشخاص، لا تتفاوت العقوبة بينهم، بل جميعهم يعاقبون عقوبة واحدة 80 جلدة، وإن كان هذا شريفا وهذا وضيعا وهذا غنيا وذاك فقيرا وهذا نسيب وهذا غير نسيب، كلهم يستوون في العقوبة. العقوبة التعزيرية تتفاوت ومعيار التفاوت يعني قد يقترف، وهذه مسألة
تثار يا شيخ كثيرة. نعم في بعض الأحكام الشرعية تصدر من محاكم وكذا، لماذا مثلا يعاقب بكذا وهناك عاقب
هذه مهمة الحقيقة، ولذلك أشرت إلى هذا الفرق، أنه هذا في الحقيقة من ميزة التشريع الإسلامي إذا أحسن استعماله، وهذه مهمة، هذا القيد مهم وهو إذا أحسن استعماله. ليش؟ لأن التعزير هو عقوبة رادعة. من الناس من يحصل ردعه بالنصح أو بالتوبيخ أو بنوع من الإعراض عنه، يحصل ردعه وانزجاره. ومن الناس من ينادى بالصوت العالي ويضرب ويجلد في المشاهد والمجامع ولا ينكف. فعند ذلك التفاوت يرجع إلى طبيعة الجريمة، يرجع إلى طبيعة المجرم، يرجع إلى أحوال الجريمة التي لابستها، يرجع إلى كثرتها وقلتها في المجتمع. كل هذه أمور تتأثر تؤثر في قدر التعزير. ولكن ينبغي يعني هنا أن يراعي التعزير تحقيق المصلحة، لأنه هناك من التعزيرات ما لا يتحقق معه مصلحة. فمثلا وإن كنت لا أتعقب حكما معينا، لكن على وجه الإجمال الذي يحكم مثلا 5000 جلدة، يعني هذا العدد الكبير يستبعد أن يحصل معه الردع أو يتعين الردع بهذه الطريقة. ولذلك من الطرف التي تذكر أن جانيا حضر عند قاض من القضاة فحكم عليه بجلد كثير، فضحك الجاني ضحكا يعني أذهل القاضي ومن حضر، قالوا يعني مقتضى هذا العدد الكبير من الجلد أن تبكي وأن تطلب العفو والتقليل، في حين أنك الذي فعلته إيش؟ ضحكت. قال يا شيخ أنت واحد من أمرين، إما أنك لم تجلد من قبل وإما أنك ما تعرف العدد، لأن العدد يفوق الحصر، فأنت واحد من هذين الاثنين. على كل حال لعلها يعني طرفة، ولا أدري عن مدى مطابقتها للواقع وملابساتها. انتهينا الآن يا أخواني من الفرق بين الحد والتعزير، وننتقل إلى أو شيء من الفروق بين الحد والتعزير، وننتقل إلى الباب الجديد وهو باب حد السرقة.
تسمح لي بسؤال يا شيخ؟ الفرق بين القصاص والحد، وهذه تثار حين قتل فلانا حدا وقتل تعزيرا وقتل قصاصا.
أحسنت. القتل قصاصا هو القتل لكونه قتل شخصا عمدا، فالقصاص لا يكون إلا في الجناية العمد، بأن يجني على نفس عمدا فيقتل فيكون قصاصا. أما القتل حدا فليس هناك في عقوبات القتل في عقوبات الحدود قتلا إلا في الحرابة وفي الزنا من المحصن، وأيضا إذا عددنا الردة على قول بعضهم أنها حد يكون كذلك في الردة، وصحيح أن الردة ليست حدا لأنها عقوبة لا يحصل بها التكفير. أما بالنسبة للتعزير فالتعزير، وهذه من المسائل أيضا التي تتصل بأحد الفروق وتقدم الإشارة إليها، أن التعزير لا يتخذ صورة محددة. فمن التعزير ما يكون بالتوبيخ، ومنه ما يكون بالنصح، ومنه ما يكون بالجلد، ومنه ما يكون بالعقوبة المالية، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالقتل، وهذا منتهى. لكن التعزير بالقتل العلماء مختلفون فيه على قولين في الجملة. فمن أهل العلم من يقول بجواز القتل تعزيرا، مثاله قتل مروج المخدرات، هذا ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة أن مروج المخدرات يقتل، لكن هناك مصالح تراعى في تقدير حجم الجريمة وأثرها، هذا من جهة، وثانيا إمكانية الانكفاف عنها وعدم التكرار والعودة إليها، هذه من المؤثرات في كون العقوبة تكون قتلا. وإذا قتل تعزيرا يعني أنه لم يقتل قصاصا بسبب جنايته على أحد، ولم يقتل بسبب حد من الحدود التي نص الشارع على العقوبة فيها بالقتل كالرجم الزاني مثلا، إنما كان ذلك باجتهاد الإمام، وهو ما يسميه فقهاء الحنفية القتل سياسة. ومعنى سياسة يعني ليس المقصود بالسياسة الاصطلاح المعاصر، إنما السياسة الشرعية، يعني لما يحصل به صلاح المجتمع وصلاح الأمة بكف الشر. وأوسع من قال بهذا النوع من العقوبات التعزيرية مذهب الحنفية، ويتبعهم في ذلك مذهب الحنابلة. وأما المالكية والشافعية فإنهم لا يرون القتل تعزيرا. وبهذا يتبين الفرق. كما ذكرت قبل قليل أنه من الناس من يظن أن إطلاق كلمة التعزير في ذكر العقوبة هو يعني أنه يقتل قتلا شنيعا يحصل فيه التعذيب، وهذا خطأ. القتل بجميع صوره يدخل في ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث شداد بن أوس، إذا قتلتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم، ننتقل بقى في الشيخ القارئ. نعم تفضل.
بسم الله، تفضل أخي الكريم.
باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. وباب حد السرقة تكلمنا على أمثاله فيما مضى، باب حد القذف، باب حد السكر، باب حد الزنا. فباب من حيث الجهة الإعرابية، ما موقعها من الإعراب؟ من حيث الناحية
خبر،
لا خبر مبتدأ محذوف، هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب حد السرقة، وباب مضاف وحد مضاف إليه وحد مضاف والسرقة مضاف إليه. طيب، حد السرقة تكلمنا عن نظائرها أيضا فيما متقدم، وقلنا هذا من باب إضافة الشيء إلى إيش؟ حد القذف، حد الشرب، حد الزنا، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الحد الذي سببه جريمة السرقة. السرقة هي أخذ الشيء على وجه الخفية، هذا معناه من حيث اللغة عند الإطلاق، دون ما يحتف بهذا الإطلاق من قيود وشروط يذكرها الفقهاء. السرقة في اللغة هي أخذ المال على وجه الخفية. ومن علماء العصر من يقسم السرقة إلى قسمين: سرقة صغرى وسرقة كبرى. السرقة الصغرى هي السرقة التي سنتناولها في هذا الباب، وهي أخذ المال من حرزه على النحو الذي سيأتي بيانه. أما السرقة الكبرى فيعرفها أو يقصد بها الحرابة، وهو الاعتداء الذي يكون فيه ترويع للناس واعتراض طرقهم لأخذ أموالهم وإخافتهم وما أشبه ذلك مما سيأتي بيانه في باب حد المحاربين، في الباب الوالي لهذا الباب، الباب الذي يأتي بعد هذا الباب. إذن عرفنا الآن أن السرقة، الآن البحث فيها هو في السرقة عند الإطلاق، السرقة الصغرى، إذا أطلقت السرقة في المقصود بها السرقة، فقول الله الصغرى، فقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية أي أنواع السرقة تعالج أو تتكلم عن أي أنواع السرقة؟ تتكلم عن السرقة الصغرى، وهي أخذ المال خفية، وهو لا يثبت هذا إلا أي هذا الحد إلا بقيود وشروط. الحد في السرقة هو القطع، فخالفت حد السرقة ما تقدم من أنواع الحدود، من حيث أن العقوبة فيه قطع، من حيث أن العقوبة فيه قطع وليست جلدا ولا قتلا. فما تقدم عندنا من العقوبات الحدية، تقدم عندنا الجلد وهو الأكثر فيما مضى، الثاني القتل بالرجم وهو في الزاني المحصن، بقي شيء؟ ما بقي شيء. عندنا النفي، هذا على خلاف هل هو حد أو هو تعزير، لكنه لا ليس رأسا مستقلا، وهو بعض العلماء يفسره بالحبس كما هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية أيضا في حبسه في جهة ترحيله، لكن على كل حال الذي مضى معنا رجم وهو قتل وجلد والآن معنا القطع. القطع في الحقيقة هو نوع جناية على الإنسان، وهو جناية على عضو ذو تأثير. ووجه تأثيره أن اليد هي الآلة المقدمة في الاكتساب، ولذلك يضاف إليها كل عمل الإنسان، فجميع ما يصدر على الإنسان من عمل سواء كان العمل قوليا أو ما يعني بدنيا أو كان حتى عملا قلبيا يضاف إلى اليد عند الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى في فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وفي بعض الآيات كسبت أيديهم، وهذا يدل على أن اليد هي الآلة في التعاطي في الأصل، فهي آلة شريفة وآلة لها مكانة. ولذلك كانت الجناية على اليد كما تقدم على إحدى اليدين فيها نصف الدية على ما تقدم في باب القصاص وما يتعلق به. وقد قال الله تعالى وكتبنا على بني إسرائيل أن النفس بالنفس والعين بالعين
وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، وذكر الله تعالى سائر الجوارح وهي الأصل في القصاص. فإذا جنى الإنسان على آخر في يده بقطعها قطعت يده إذا كانت هذه الجناية عمدا، إذا كانت الجناية، أما إذا كانت خطأ أو شبه عمدا ففيها نصف الدية كما تقدم في بيان ذلك وتفصيله فيما مضى. يعني تثار مسألة وهي لماذا هذه البشاعة في العقوبة؟ لماذا هذه البشاعة في العقوبة؟ كما تكلمنا عن الرجم وما أثير من عقوبة الرجم وأنها عقوبة بشعة، نقول أولا يجب أن نعلم أن هذه العقوبة على شدتها وغلظها لا تخرج عن أمرين، وهما أمران ينتظمان جميع ما جاءت به شريعة الإسلام. الأمر الأول أن هذا هو مقتضى الحكمة، قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تأمل هذه الآية، كتاب أحكمت آياته، أحكمت أي أتقنت، والإتقان هنا ليس خاصا باللفظ كما يتبادر إلى كثير من الأذهان، بل هو إتقان في اللفظ وفي المعنى. وهذه مسألة مهمة، إنه جميع ما جاءت به الشريعة مما تدركه عقولنا وتطمئن إليه قلوبنا أو ما لا تدركه عقولنا فإنه منوط بالحكمة، والله تعالى قد ذكر في وصف الكتاب تنزيل من حكيم من لدن حكيم خبير أو حكيم حميد حكيم خبير. فالله تعالى ذكر في هذه الآية أنه تنزيل من الموصوف بهذه الصفات، وهما صفة الحكمة وصفة الخبرة. والحكمة تقتضي العلم بعواقب الأمور وما تؤول إليه، والخبرة تقتضي العلم بالبواطن والدقائق، لأن العلم من الناس من يحيط علما بوقائع الأحداث ويدرك ما يجري، لكن هذه الأحداث لها عواقب ومآلات هذه لا يعقلها إلا أصحاب الحكمة. وأما الإحاطة بالتفاصيل والدقائق والخفايا فهذا لا يحيطه إلا الخبير. ولذلك ذكر الله تعالى في هذه الآية كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ذكر الله تعالى هذين الوصفين لكونهما يلقيان في قلب أهل الإيمان الطمأنينة أن ما تضمنته الشريعة لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، حكيم أتقن الأمور، حميد محمود فيما أنزل ومحمود فيما شرع جل وعلا. عندنا الآن هذا الأمر الذي ينبغي استحضاره، أن العقوبات الحدية التي جاءت بها الشريعة لا تخرج عن كونها مقتضى الحكمة، وقد تخفى علينا الحكمة، لكن نحن نؤمن بأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة. الأمر الثاني وهو الذي قد يستغربه بعض الناس، وهو أن جميع ما تضمنته الشريعة لا يخرج عن الرحمة. وكيف تكون الرحمة في الجلد والقطع وفي الرجم والقتل؟ تكون الرحمة إذا نظرنا إلى عواقب ترك هذه السيئات في المجتمع، قد يعني يقصر نظر الإنسان إلى بشاعة العقوبة بالرجم أو بشاعة العقوبة بقطع اليد، لكن إذا تأملنا ما يؤول إليه الأمر من كف شرور كثيرة وآفات عظيمة عن المجتمع علمنا أنها شريعة رحمة. الله تعالى يقول لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هو أرحم بنا من أنفسنا. هل يتصور ممن هذه رحمته أنه أرحم بنا من أنفسنا أن تخلو هذه العقوبات التي شرعها من رحمة؟ لا والله، إنما هي مقرونة بالرحمة، لكن ينبغي لأهل النظر أن يبينوا هذه الرحمة، وينبغي أيضا لأهل الإسلام أن يتلمسوا الحكم والأسرار، وأن لا تغريهم هذه الدعايات التي يقولها من يقولها من المنحرفين الذين خلت قلوبهم من رائحة الإيمان، حيث يقول كيف تريدون أن تطبقوا الشريعة على المجتمع، تريدون نصف المجتمع قد قطعت أيديهم وآخرون قد رجموا وآخرون قد، يعني تصوير المجتمع بهذا، إذن أنت عندك مجتمع في مشكلة، كون نصف مجتمعك مقطوع اليد ونصفه مرجوم، هذا يعني أن عندك مشكلة قد فرطت في علاج. الشريعة تأتي بالرد، وأنت إذا نظرت إلى مجتمع النبوة الذي هو مجتمع المثالي والنموذج وكذلك ما تلا هذا المجتمع من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الصحيح، نجد أن العقوبات التي أقيمت ليست بالكثرة والوفرة، مع أنه مجتمع كان مجتمعا في غاية السفول وبلغ الحضيض والدنو مبلغا لم يبلغه مجتمع من المجتمعات على مر التاريخ لنقل في تلك الحقبة. إذن الإسلام غير وعدل، وهكذا هذه العقوبات التي جاءت بها الشريعة هي عقوبات لا تخلو من أمرين، من الحكمة والرحمة، وإذا طبق هذا الشرع فلن يكون ما يروجه أعداء الإسلام من أن المجتمع تكون نصف أيديه مقطوعة. الحكم الإسلام استمر في الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلافة الراشدة، وفي زمن الخلافة الأموية، وفي زمن الخلافة العباسية، وفي زمن الخلافة العثمانية، وهو أيضا قائم في كثير في جملة من بلاد الدنيا كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، ووفق الله ولاتها إلى كل خير وأعانهم على القيام بالشريعة في كل دقيق وجليل. هذا الأمر لم نرى نصف المجتمع قد قطعت أيديهم. إذن هذا التهويل وتهويش ونوع من الإزعاج الذي يقصد به الرفض لهذه الشريعة. والحقيقة أن الذي يرفض هذه الشريعة فهو يرفض سعادته وانشراحه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. إذن هذه الوقفة ضرورية حتى نعلم أن هذه العقوبات لا تخلو من إيش؟ من أمرين، من الحكمة في تشريعها ومن الرحمة في تشريعها أيضا، فتشريعها لم يخلو من هذين الوصفين. يقول رحمه الله باب حد السرقة، ثم شرع في بيان أوصاف أو شروط تحقق القطع أو شروط وجوب القطع، يعني ما هي الشرائط والأوصاف التي إذا توافرت وجب القطع. فقال رحمه الله من سرق، ولم يبين لنا المؤلف رحمه الله معنى السرقة لأنها ظاهرة وهو أخذ المال على وجه الخفية، ولكن لابد كما سيأتي أن يكون هذا الأخذ على وجه محدد، فليس كل أخذ سرقة. هناك الآن أخذ لأموال مملينة ودراهم طائلة لكن لا يوصف هذا بأنه سرقة، كالجرائم التي تتم عبر تزوير المعاملات أو اختلاس المبالغ المالية أو ما أشبه ذلك من الجنح التي تكون في العمليات المحاسبية وتذهب أموال ومليارات من الأموال كما اكتشف قريبا في بعض الدول ملايين بل مليارات لم يعلم عنها إلا بعد فترة ولم تؤخذ من خزائن، إنما هو نوع من التحكم والتصرف في الحسابات التي أدى إلى هذه التحويلات الحسابية وحصل الاختلاس. فقول من سرق هنا أخرج جميع أوجه المال التي تؤخذ على غير هذا الوجه وهو خفية، لكن كما ذكرنا أنه ليس كل أخذ على وجه الخفية يكون سرقة، بل لابد من توافر الشروط التالية. وأشار إليها المؤلف رحمه الله في هذه الجملة من كلامه، قال: من سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق. ربع دينار، دينار هو العملة المعدنية من الذهب، هو العملة من الذهب، ما يحتاج معدنية لأنه الذهب يعني الدراهم والدنانير هي عملات معدنية، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة. فقوله دينار هذا حيثما أطلق فالدينار ذهب والدراهم فضة، ما يحتاج أنك يعني يلتبس عليك الأمر، الدينار يتعلق بالذهب والدراهم تتعلق بالفضة. ولذلك لمزيد إيضاح قال المؤلف رحمه الله: من سرق ربع دينار من العين. من هنا إيش يسمونها أهل النحو واللغة؟
تبعيض، تخصيص.
لا، هي البيانية، هي بيانية، لأنه قال دينار، الدينار يكون من إيش؟ من الذهب، من الذهب، من العين المقصود به الذهب. قال: أو ثلاثة دراهم من الورق، والورق هو الفضة. هذا القدر ما دليله؟ الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. المؤلف قيد الحكم بهذا القدر، فمن أين قيد المؤلف رحمه الله الحكم بهذا القدر؟ تقييد المؤلف للسرقة بهذا القدر مستند إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع إلا في ربع دينار، لا يقطع إلا في ربع دينار. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قدره ثلاثة دراهم أو ثمنه ثلاثة دراهم. وهذا دليل ما ذكره المؤلف من ربع الدينار أو ثلاثة دراهم. ما هو الأصل؟ هل الأصل ربع الدينار أو ثلاثة دراهم؟ معلوم أنه في زمن النبوة كان الدينار يساوي 12، يساوي 12 درهما، إلا أن الدراهم هو من الفضة مع وفرة إنتاجها وكثرة دخول الغش فيها تناقصت قيمتها مع الزمن حتى أصبح الدينار يعادل شيئا كثيرا من الدراهم. وهذا ليس في الزمن المعاصر، إنما في الزمن السابق، بل حتى في القرن الثالث والقرن الرابع الهجري جرى مثل هذا. وقد ذكر هذا جماعة من المؤرخين وكيف كانت الدراهم تنقص قيمتها الشرائية، وما يعرف في زماننا بلسان العصر التضخم النقدي، وهو ضعف أو نزول قيمة العملة، القيمة الشرائية للعملة. فالدراهم نزلت قيمتها الشرائية، في حين أن الذهب لندرته وأيضا قلة الغش فيه أصبح متماسكا من حيث القيمة، فأصبح دراهم كثيرة في مقابل دنانير قليلة. طيب، في هذه الحال ما العبرة؟ العبرة بالدينار لأنه هو الأصل، والدراهم تبع. ومن أهل العلم من يرى أن كلا المالين أصل، فالدراهم ولو نقص قيمتها لا يتجاوز القطع فيها، لا تتجاوز ثلاث دراهم لوجوب القطع، بمعنى أن ثلاث دراهم سواء كانت ثلاث دراهم تجيب لك كاس ماء أو تجيب لك شات لا فرق، لأن الحكم مقيد بالعدد. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن العبرة بالدنانير، وأن أن 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 أنها هي الأصل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الدينار في التقدير، فقال: لا يقطع في أقل من لا يقطع إلا في ربع دينار، لا يقطع إلا في ربع دينار، في حين أن الدراهم جاء تقديرها من من؟ من الصحابة رضي الله عنهم. فإن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاث دراهم، ومعلوم أن الثمن يزيد ويرتفع وينخفض، ثم من الثلاث دراهم التي نص عليها في حديث ابن عمر هي الربع الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنانير، لأن الدينار يساوي 12 درهما كما تقدم الإشارة إليه. طيب، الناس اليوم لا يتعاملون لا بدراهم ولا بدنانير، فكيف نعرف نصاب الذهب، نصاب السرقة؟ لأن هذا يسميه العلماء نصاب السرقة، والمقصود بنصاب السرقة يعني القدر الذي إذا بلغه المال المسروق وجب فيه القبض. القدر نصاب السرقة هو القدر الذي إذا بلغه المال المسروق وجب فيه القطع. ما هو القدر الذي يرجع إليه؟ الذي يرجع إليه هو معرفة كم من النقود الورقية تعادل الربع دينار. يعني ربع الدينار كم يأتي من النقود الورقية؟ معلوم أن الذهب ينخفض ويرتفع، فنحن نحتاج أن نعرف أولا الدينار كم هو من الجرامات، وذلك أن معيار القياس الآن اختلف، فالمعيار القياس المستعمل الآن الجرام أو عندنا وفي أكثر بلدان، وهناك معايير أخرى للقياس، لكن نحن نجري على ما شاع وانتشر من أنه الجرام هو وحدة القياس المنتشرة. كم من كم في الدينار من الغرامات؟ أكثر الحسابات الموجودة من أهل الحساب يقولون الدينار يمثل 4.25% من الغرام، 4 غرامات و25% من الغرام، هذا قدر الدينار بحساب الغرام. على هذا ربع الدينار كم يصير؟ ربع الدينار كم يصير؟
جرام واحد.
جرام، وأيضا اقسم 25 على 4، يعني وكسور يقطع شيء وشيء من الكسور، 1 و12 مثلا او
1.7
او 1.7. نعم. اذا قسمتها قسمه تتبين لك قدر ربع دينار. فربع الدينار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الا في ربع دينار، قدره هو جرام وشيء من النسبه المئويه. فما كان ثمن الجرام وهذه النسبة المئوية لو تحسب طيب على وجه التحديد
7.5 تقريبا
تقريبا، يعني تقريبا من هذا 7% و7% تقريبا
سبعة 21 يطلع هو 25
اي 25
هو 7.21
وعندنا 4
نعم تقريبا ربع 7.25
يعني يصير 1 غرام و 750 من 1000 أو من 10,000. يعني لو أردنا أن نكتبها، لو تكتبها نستطيع أن نخرجها، يصير 1 غرام هذا هو
حد الربع
ربع الدينار. هذا هو ربع الدينار.
هذا استاذ محمد
1 غرام
محمد يوسف
و7% و25 من 1000
هذا هي الربع الدينار يا شيخ.
طيب وبهذا يتبين لنا ان على اختلاف عملات الدنيا اسال عن قيمه الذهب. يعني اذا اردنا ان نرى هل هذا قد بلغ نصابا او لا، نسال عن قيمه الغرام والشيء من الذهب فما قابله في العملة إذا سرق، سواء في العملة أو في المتاع. يعني إذا كان هذا ثمنه، لو قدرنا أن الغرام ثمنه مثلا 100 ريال، فسرق شيء بمئة ريال، سواء كان 100 ريال نقدية أو متاع قيمته 100 ريال أو ما إلى ذلك، المراد أننا نرجع إلى الأصل الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة قدر ما يقطع. هنا حديث فيه نوع من الإشكال مع هذا التقدير الذي جاء في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ظاهر هذا الحديث أنه يقطع في كل شيء بدون تقدير، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم أنه كل سرقة توجب القطع، كل سرقة توجب القطع. والصواب أن هذا الحديث ليس شأنه في تحديد ما يقطع، لأنه لابد أن نجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض. فالمقصود بهذا الحديث النهي عن السرقة وعن التهاون فيها، وأن الإنسان قد يبدأ فيسرق شيئا يسيرا، يسرق بيضة وهي لا توجب القطع، لكن يستمرئ السرقة فيكون ذلك سببا إلى وقوع في سرقة ما هو أعظم مما يؤدي إلى قطع يده. ونستكمل إن شاء الله بقية الشروط.
سؤالي الحلقة يا شيخ الكرام،
حقيقة ما تحضر الأسئلة.
نعم.
ما كتبتها، أعطيتها الأخوان.
نعم.
السؤال الأول:
ما القاعدة في ضبط ما لم يأتي تحديده كالحرز. طيب هذا السؤال الأول. ها، ما القاعدة في ضبط ما لم يتم تحديده كالحرز؟
ما لم يأتي تحديده في الشرع كالحرز.
ما لم يأتي، نعم، كالحرز. السؤال الثاني، هو سؤال واحد يا شيخ،
يكفي هذا السؤال. نعم. الحقيقة هو سؤال أيضا تحضيري، لأنه ما تكلمنا عن الحرز.
نعم،
لكن يفيد إن شاء الله في التحضير.
طيب، ما وسائل إثبات السرقة يا شيخ؟ هذه لم نتطرق
أيضا لم
نتطرق. نعم. لا، لكن يكتفي بهذا يا شيخ.
نعم،
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نصل إلى هنا أيها الإخوة والأخواتين نهاية هذه الحلقة، إلى نهاية هذا الدرس، مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المساعد في جامعة القصيم. قام فضيلته بشرح باب أو بداية باب حد السرقة. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا للأخوة الطلاب معنا هنا في الأستوديو، ولكل طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، ولجميع متابعي هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.